وفي هذا الموقف أتكلم معكم عن أمر صار حديث الساعة إن صح التعبير، وصار كلام كثير من الناس اليوم خصوصا المحتكين بالإعلام أو الذين لهم استماع كثير للإعلام، ألا وهو مرض فيروس كورونا. هذا الفيروس الذي أتعب العالم واستنفرت الدول المصابة به وزارات الصحة، وتوقفت مطارات وجامعات ومدارس وشركات، وأغلقت منافذ دولية، واستنفر العالم قواه الصحية والطبية والنجدات والمنظمات لمهاجمة من؟ ياجوج وماجوج، المسيح الدجال، خرج فرعون بجنوده بخت نصر، من يهاجمه؟ فيروس لا يرى بالعين المجردة. أفشل العالم الذي يسمى العالم المتحضر والعالم المتطور والحقارة التي لم يصل إليها أحد، والذين والذي يري الله سبحانه وتعالى عباده ذل الكفار وضعف الإنسان مما كان مؤمن أو كافر، كما قال سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. إننا معشر المؤمنين ننظر إلى هذا المرض وسائر الأمراض وسائر الأوبئة بنظرة غير ما ينظر إليه العالم الآخر، فكل واحد ينظر إلى الأحداث صغيرها وكبيرها بمبادئه وديانته وعقيدته. فالكافر اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو غيره ينظر إلى هذه الأشياء بتعاليمه التي نشأ عليها، تعاليم البشر القاصرة الضعيفة التي تخطئ وتصيب. أما المسلم فعنده الكتاب الكريم والسنة المطهرة، المنهج الرباني الذي نزل من فوق العرش، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا نحتاج إلى أن ننظر مثلها إلى هذا الشيء على ما تعلمنا القنوات أو ما يعلمنا الأعداء، كيف نواجهه، كيف نكافح، ما هو معتقدنا إليه، ما نظرتنا إلى هذا الشيء. لا، ما نحتاج هذا. هذا ليس بأول حدث، حدثت الأمراض وحدثت الأزمات وحدث الموت الجماعي في قرون قد خلت، وكان لأهل الإسلام معه تعاملات. المؤمن ينظر إلى مثل هذا الحدث بقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الكافر فهو ينظر إلى هذا وإلى غيره مما دونه وما فوقه النظرة التي أخبر الله عنها: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هم ينظرون إلى هذه الأشياء كيف يبقون على الدنيا، ما يريدون موت، ما يريدون خروج من هذه الدنيا، فهم يخافون على الحياة الدنيا. المؤمن لا ينبغي أن يكون هذا نظرته. تقدم في كلمة الشيخ صلاح حفظه الله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكيف كان حب الرسول وحب الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم للقاء الله سبحانه وتعالى. وإنما المؤمن يخاف كيف يموت وعلى أي حال يموت، على ثبات أو انحراف، على سنة أو على بدعة أو خرافة، على توحيد أو على شرك، هذا هو الذي نخاف منه. أما الرحيل فلابد أن ترحل غصبا عنك شئت أم أبيت، ولكن خيرا لك أن تحب لقاء الله قبل أن تخرج مكرها. وفي هذا المقام أتكلم عن بعض الوقفات مع هذا المرض لضيق الوقت ونختصر. الأولى أن ينظر المؤمن إلى هذا الحدث وإلى غيره بنظرة التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وبقول الله سبحانه وتعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فالمؤمن يعتصم بالله ويزداد هدى وإيمان. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قضاء وقدر، ما من مصيبة إلا وقد كتبها وعلمها وخلقها سبحانه وتعالى. هذا إيمان المؤمنين: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لا يتسخط ولا يقول لو، يؤمن بالله ويصبر، وإذا شاء الله له أن يرتقي إلى مرتبة الرضا أو إلى مرتبة الشكر فهو أفضل، وهذا على حسب إيمان المؤمن. فنحن أيها الإخوة أهل عقيدة إسلامية، عقيدة صحيحة، عقيدة سائر الأنبياء والصحابة الكرام ومن سار على نهجهم، لا يحتاج المسلم أن يأخذ من خزعبلات العالم ومن قمامات الشرق والغرب ويتلقف كل بلية وعنده العقيدة العظيمة. الوقفة الثانية مع هذا الأمر أن نؤمن أن لهذه الأوبئة الفتاكة أسباب صدرت من البشر، وأنهم الذين أساءوا وجنوا على أنفسهم المصائب. صح عند ابن ماجة وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. وما ظهرت الفاحشة؟ الفاحشة ظهرت أو ما ظهرت؟ الفاحشة في بعض الدول التي ظهر فيها هذا البلاء رومانسية، تطور، ديمقراطية، حرية، رذائل، خبائث، نجاسات وفواحش يكرهها الله، تغضب الله، تسمى حضارة وتسمى رقي مثل الصين وغيرها، وبعض الدول التي فشت فيها مثل إيران اسمها متعة واسمها سنة آل البيت، رذائل ومصائب وخبائث أصبح الناس يعلنوا بها ويجعل لها مسميات براقة. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة، ما أصاب ولا تخرج واحد، ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب العالم هو بما جنت أيديهم، فمن شاء الله له أن يكون تأديبا له شاء الله، ومن شاء الله من المؤمنين أن يكون ابتلاء ورفعة لدرجته فهي رفعة لا يكرهها يتلقاها بالإيمان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الوقفة الثالثة أن مثل هذه الأوبئة تدعونا إلى أن نعرف ما هي نظرة الإسلام إلى مثل هذه الأشياء. دعانا الإسلام إلى أخذ الحيطة والحذر والأخذ بالأسباب، والوقاية خير من العلاج. فدين الإسلام جاء بالتداوي على شقيه، الدواء بعد نزول المرض، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، والوقاية قبل حدوثه وهي ما تسمى الآن بالحجر الصحي الذي قد نطق بمضمونه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدول الآن ما وجدت علاج لهذا، وإنما أحسن ما وصلوا إليه عدم الاختلاط بين الناس، ومنع من وقع فيهم البلاء أن يخرجوا إلى مناطق أخرى، ومن لم يقع فيهم أن يفدوا إلى هذه المناطق. وهذا هو ما يحصل في بعض الدول، وهو ما انتشر في الطب منذ نحو قرن ونصف. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد دعانا إلى الأخذ بالأسباب. في صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الليلة في السنة ليلة ينزل بها وباء، فخمروا الآنية وأوكوا الأسقية. هذا أخذ بالسبب وليس ردا لقضاء الله، أخذ بالأسباب. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخاني عن أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الطاعون رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض لستم فيها فلا تقدموا إليها، أو بمعنى الحديث. وهذا الأمر من الحفاظ على صحة الناس وليس فرارا من قدر الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يريدن ممرض على مصح، الذي معه الإبل فيها المرض لا يدخلها على المصح أو المواشي حتى لا ينتقل المرض، وهذا سبب، وهذا سبب، وإلا فالأمر أمر الله سبحانه وتعالى. قال رجل: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الصحراء كأنها الضبع فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها، يعني أنها تتعادى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ هذا فيروس الآن ناس يحاربوه، عليهم أن يناقشوا أنفسهم الأول من أعدى، من أين جاء الفيروس الأول بدون عدوى؟ ليؤمنوا بالله أن هناك مدبر خالق مالك لهذا الكون ينبغي أن يعبدوه وحده ويتجهوا إليه وحده ويفردوه بكل أنواع التوحيد سبحانه وتعالى ولا يشركوا به أحدا. هذه أمور يسوق الله العباد إليه سبحانه. وقد جاء من عظيم فعل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من تحصين الناس من الأمراض والوقاية وعدم القدوم على أماكن الأوبئة مع الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. ما صح ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فقدمه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومعه أمراء الأجناح، فذكروا له أن الوباء أي الطاعون قد انتشر في الشام، فأراد عمر رضي الله عنه أن يستشير الناس. قال عبد الله بن عباس: فأمرني عمر أن أدعو له المهاجرين الأولين، فدعوتهم له فاستشارهم وأخبرهم بالوباء فاختلفوا عليه، فمنهم من قال: جئت لأمر فلا ترجع، ومنهم من قال: يا أمير المؤمنين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدم بهم على هذا الوباء. فلما أخذ رايهم قال: ارتفعوا عني. فارتفعوا فقال لابن عباس: ادعوا لي الأنصار. قال: فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل إخوانهم من المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، ثم قال: ارتفعوا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش. قال: فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، وقالوا: يا أمير المؤمنين نرى أن ترجع بالناس فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الناس. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح، يعني عمر سيرجع إلى المدينة، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل، أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيت بقدر الله، وإن رعيتها في الجدبة رعيت بقدر الله؟ فبينما هم على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجة له، فقال: إن عندي في هذا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض وأنتم ولستم فيها فلا تقدموا عليها. فرجع عمر رضي الله عنه وانصرف بالناس وفرح بهذا الحديث. فينبغي للناس أن يستمعوا ويأخذوا بأقوال الأطباء الأمناء مع الإيمان بقضاء الله ويأخذوا بالأسباب. فليس معنى ديننا أننا نهمل فوائد الطب ومهارات أهله وما أخذوه من خبرات، لا، وإننا لا نقدم قول أحد على شرع الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأخذ بالأسباب جاءت به الشريعة وترك السبب كما قال ابن تيمية قدح في الشريعة والاعتماد عليه شرك. كذلك أيضا من الوقفات التي ينبغي أن نقفها عند هذا الأمر أن نؤمن أن الله جل وعلا حكيم له الحكمة البالغة وعليم بأحوال العباد، فالله العليم العالم كيف يسوق العباد إلى رحمته وكيف يردهم إليه وكيف يبعدهم عن الذنوب وعن الكفر جل في علاه. فهو سبحانه وتعالى يسلط على الناس أمور لو رجعوا إليه لكانت رحمة بهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلو أن الناس تضرعوا ورجعوا إلى الله بدل الصياح والإعلام والفجيعة العظيمة من هذا الفيروس، عادوا إلى الله وامتثلوا أمره. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الآن هل حال الناس الرجوع إلى الله؟ هل حال الناس الدعاء؟ هل حال الناس الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ كيف الناس الآن؟ كيف الناس الآن؟ وقعت زلازل، زلازل قبل سنوات خرج الناس من بيوت ناموا في الشوارع، وبعضهم رجع يصلي في المساجد، وهذا خير. أين الدعاء؟ وأين العودة إلى الله سبحانه وتعالى؟ من عجيب أحوال الناس أنهم ينتظروا حتى تأتيهم هذه الأشياء تسوقهم إلى الله، فما يدرينا ما هو الأصلح للعباد. لا نتضجر ولا نكون كالكافرين، الله العليم بما يصلح عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن مصيبة تقربك إلى الله خير لك من نعمة تباعدك عن الله. كم من إنسان ساقه المرض، ساقه المسك، ساقته الفاقة إلى الدعاء، فوجد لذة العبادة ووجد لذة السجود، ولولا ذلك ما وجدها، ولكن عاد إلى الله. ذكر بعض المؤرخين أن التتار حين دخلوا إلى بلاد الشام وعاثوا فيها فسادا، وفي العراق هرب المسلمون في الشعاب والأودية، من قتل قتل ومن نجا هرب، فأمسكوا على بعض علماء المسلمين وجاءوا به، وكانت لملك التتار ابنة عندها شيء من المعرفة، فجاءوا به إليها فتكلمت معه وقالت: أنحن أولياء الله أم أنتم؟ قال: نحن المسلمون. قالت: لو كنتم أولياء فلما سلطنا عليكم، لما سلطنا عليكم فأخذنا أرضكم وما في أيديكم؟ فقال لها: ما رأيت؟ لو أن رجلا له غنم كثيرة فشردت عليه، ماذا يعمل لها؟ قالت: يجعل لها كلاب. كانت عادة عند الأمم الراعي إذا كثرت الغنم يجعل لها كلبين أو ثلاثة، ترد له الغنم وتحميها. قال: أرأيت لو أن رجلا له غنم شردت، ماذا يعمل لها ليردها؟ قالت: يجعل لها كلاب. قال: نحن غنم الله، شردنا عليه وتفلتنا عن أمره، فأرسل علينا كلابه لتردنا إليه، فأرسل علينا كلابه لتردنا إليه. بعض الناس ما عرف الله إلا يوم وصل الدبور عنده، كان يسمع التحذير من الباطل ممن يتلبس بالدين وبمحبة النبي ويقول: أنتم تكلموا على الناس، هؤلاء ما يتكلمون، هذا ما يتكلم في عرض عائشة، أنتم تكذبون. لما جاء الخراب إلى بيته نفلوا بيته، قال: آمن، لما وقع الفأس في الرأس. فالله خبير عباده كيف يردهم سبحانه وتعالى ويعيدهم. فالمؤمن يكون مؤمن مدبر هذا الكون، حكيم خبير لا تغيب عنه مثاقيل الضر سبحانه وتعالى. كذلك أيضا آخر الوقفات في هذا الأمر، وهي أننا نستفيد، وخاصة الناس الذين عندهم بعد عن حلقات العلم وبعد عن تعلم الشريعة، نستفيد ضعف الهيلمان والضجة التي أوجعت العالم، أنهم يقولون القفزة، قفزة التكنولوجيا والقفزة الطبية والقفزة العالمية التي لم يصل إليها عالم في الزمان من الحضارة والرقي، وأنهم عقموا الشوارع وطهروا كل شيء، والبلاد التي تسمى الدول العظمى لا يوجد فيها جراثيم ولا بعوضات ولا ذباب. نحن نراهم الآن كيف يصيحون. بعض الشركات يقولون أضاعت أو افتقدت عشرات المليارات بسبب توقف الطيران وتوقف أعمالها. أمان فيروس ما أرسل الله عليهم، ما قد أرسل الله عليهم خصف مثل قارون، ولا بحر مثل الذي أرسله على فرعون، ولا بعوضة كالتي أرسلها على النمرود، ولا ضفادع كالتي أرسلت على بني إسرائيل. ما قد يقول لا فيروس، فيروس واحد، ولا فيضانات تضم المدن. ومع ذلك هذا الهلع وهذا الخوف. يستفيد المسلم الذي ما وصل إلى البصيرة القوية بالآيات والأحاديث أن هؤلاء الكفار ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، لا يخوفون نووي وغواصات وكذا، لا تخاف لا تخاف. ولكن الأمر الذي علينا، ولكن هذا بعدها المهم، هل نحن على استعداد للخلافة في الأرض؟ هل المسلمون متأهلون الآن للقيام مقام هذه الدول لإدارة الأرض؟ لا نخاف من مجلس الأمن والغنم المتحدة أو البقر المتحدة أو غيرها، لا نخاف من هذه الأشياء، ولكن أين البديل؟ هل المسلمون الآن على أحوال قوية؟ لما سأل موسى عليه السلام من ربه أن يهلك فرعون، ماذا قال الله له؟ قال الله جل وعلا: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الاستقامة الآن على الدين، هل نصر الناس الآن عندهم أهلية للانتصار؟ هل عندهم أهلية للخلافة في الأرض؟ من هو الذي يستخلفه الله؟ قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. توحيد لا شرك فيه، لا قبور لا شعوذة، لا يا محمد ولا علي ولا فاطمة بنت النبي ولا أم الصبيان ولا أحمد بن علوان ولا هادية ولا شيء. هؤلاء الذين وعدهم الله بالخلافة في الأرض، الأمة هي أم أغلبها إلا من رحم الله، تنظر إلى من دعاها إلى هذا الطريق مطاوعة متشددين متزمتين، هذا أمة تستحق الاستخلاف. أين أهلية الناس لخلافة الأرض؟ بعض الناس يصيح يقول أمريكا فعلت وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا ويصيح، وانت وين صليت الفجر؟ صلىها جنب زينب وفاطمة، هذا إله صلي، وفلان وين صليت الفجر؟ صلىها بعد ما طلعت الشمس. يريد الله أن يبخس الكفار أعمالهم وجهودهم وصناعتهم ويطلع زعطان بن فلتان يملك الأرض؟ لا، الله سبحانه حكم عدل، حتى الكفار لا يظلمهم جهودهم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، إذا اجتهدوا في الدنيا جنة الكافر، أما الآخرة فليس لهم نصيب، يعطيهم الله في الدنيا على أعمالهم. فلننظر كيف نحن، أين نحن من ديننا؟ أين نحن من القرآن، من السنة، من الاستقامة الحقيقية، من الاحتفاء بالشريعة حتى نتأهل للخير؟ هذه الدعوة، هذه المجالس لا تظن أنها سهلة، والله إنها على الكفار أشد من وقع النبي وعملائهم أنهم يرون هذه المجالس تفطر أكبادهم. هذه الدعوة أعداء الله بدون طائرات بدون دبابات بدون شيء. قال الله قال رسوله دعوة الناس إلى الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى بدأ في عيون فجرها الكفرة وشوكا في حلوقهم، هذا من الجهاد العظيم لنشر دين الله سبحانه وتعالى. فلنتعامل مع هذا الشيء، هذا الوباء وغيره، معاملة شرعية، ننظر إليه نظرة المؤمنين الموقنين الذين ينظرون إليه قضاء وقدر يحتاج أسباب ويحتاج إيمان له أبعاد بتدبير الله لخلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الاستقامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الحمد لله رب العالمين.